إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مأمور كل واحد منا أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأننا لا ندري متى تكون ساعة الواحد منا. فساعتي أو ساعتك أو ساعة أي واحد من البشر قدرها الله عز وجل وقضاها، ولم يعلم أحدا كائنا من كان، نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، بوقت قبض أو موت الواحد منا. وهذا من باب الاختبار ومن باب الامتحان والابتلاء الذي خلق الإنسان من أجله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقول مأمور كل واحد منا أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل نفسي وتسألون أنفسكم كيف نستعد للقاء الله عز وجل، لأن الواحد منا لو جاءت ساعته وانتقل إلى الدار الآخرة حينئذ لا يستطيع كما قال الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالموت ليس بعده، ليس بعد الموت يستطيع الإنسان أن يحسن عمله أو أن يأتي بعمل أصلا. فهذه الحياة الدنيا دار عمل ودار اختبار ودار ابتلاء. فإذا طويت الأوراق وأغلقت باب الامتحان فساعة إذن ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء، أو بمعنى أصح ينتقل إلى البرزخ لانتظار الساعة الكبرى. وساعة كل واحد منا هي موته، ومن مات فقد قامت صيامته كما أثر عن بعض الصالحين، وهو أمر معلوم ولا يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف أستعد وكيف تستعد أيها المرء للقاء الله سبحانه وتعالى؟ بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا السطر الطويل لا بد من زاد له، وكل واحد منا إذا أراد أن يسافر سفرا قام بإعداد الزاد لهذه الرحلة ولهذا السفر. فما بالكم بالسفر إلى الدار الآخرة، فلا بد من إعداد العدة. والعدة قال النبي قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتصوروا حينما تكون وصية من ربنا سبحانه وتعالى، ليس لنا وحدنا وإنما هي وصية لكل العالمين. ولقد وصينا، وجاءت هكذا بأسلوب القسم، اللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للعالمين. والتقوى كلمة سهلة الإلقاء على اللسان، أنا أقول لكم اتقوا الله وأنت تقول لي اتق الله، فما معنى التقوى؟ والقرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من معرفة التقوى. فالتقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كل شيء يقع تحت كلمة التقوى. ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسيرها كما ثبت عن طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يعني أن تأتي بالطاعات وأن تترك المعاصي، ليس ذلك وفقط، وإنما على نور من الله. وهذا معنى المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام. ولذلك ندندن دائما حول منهج أهل السنة والجماعة، ندندن دائما حول منهج أهل السنة والجماعة، والأخذ من النبعين الصافيين من الكتاب والسنة، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم أي إنسان، فالأفهام قد تتعارض وتتناقض، وإنما الفهم الذي ضمن الله عز وجل له العصمة هو الفهم الذين توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضٍ، وهم الصحب الكرام الذين كانت أفهامهم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحق صوبه وما خالف الحق نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه. والله عز وجل يقول مبينا منهج السلف الصالح: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيلنا هو سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم وتاب عليهم في حياتهم، وجاء ذلك في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأن تأتي بالطاعات وأن تنتهي عن المعاصي على نور من الله وهو نهج أهل السنة والجماعة، ترجو ثواب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام إيمانا واحتسابا تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالتقوى إذن تشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي والتي نهاك الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هو الذي يراودني ويراود كل مستمع إلى الأمر بتقوى الله عز وجل: كيف نحصل التقوى؟ هذه الغاية التي ينشدها الجميع، كيف يصلون إليها؟ باستقراء آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح يتبين لنا جليا أن الإنسان لكي يتقي الله عز وجل لا بد وأن يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه، فإن تعظيم ربك سبحانه وتعالى يجعلك تفعل ما يرضيه وتنتهي عما نهاك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نوح شيخ المرسلين، يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انتم ما بتوقروش ربنا ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ويقول سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن يقدر الله حق قدره يؤثر ذلك في قلبه مهابة لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وخوفا منه ورجاء له وتوكلا عليه وحبا له. ولذلك تعرف إلينا القرآن الكريم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بمعرفتها، بمعرفة معانيها، بتعظيم الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، التعبد لله عز وجل بها، والنظر في آثار الأسماء والصفات في الكون من حولنا. فانظر إلى آثار رحمة الله، كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لها آثار في الوجود بادية وظاهرة. ولذلك كانت أعظم مرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي التي عرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن علم الإنسان ذلك وتيقن أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى فكيف يعصيه؟ يعني بالمثال البسيط، المثال الذي تتضح به الأمور، أنت أو أي إنسان يريد أن يفعل شيئا مخالفا للقانون البشري، يأتي أمر موظف معين يريد أن يأخذ رشوة،
ويعلم انه في هذه القاعة التي يكون فيها موجودا هناك كاميرات مراقبة تراقب اجهزة الرقابة الادارية وما شاكل. هل يستطيع هذا الانسان ان يقدم على اخذ الرشوة وهو بتقوم كاميرات التصوير بتصويره؟ هل يستطيع بعض الناس ان علموا ان رجال المخدرات مكافحة المخدرات بيراقبوا المكان بالكاميرات هل تتم صفقة للمخدرات؟ ابدا. متى تتم صفقة الرشوة وصفقة المخدرات وارتكاب المخالفات القانونية؟ حينما يعلم الانسان انه في غيبة تامة وبعيدا كل البعد عن اجهزة الرقابة، حتى اللي بيسوق سيارة لو علم ان هناك رادار لا يتعدى السرعة القانونية. هذا بالنسبة لكم ايها البشر لا يقدم الانسان على مخالفة الا ان امن ان الرقابة بعيدة عنه كل البعد، والا لا يرتكب الجرم على الاطلاق، والا فبعد ساعة سيتم القبض عليه. هذا الامر هو ولكن اين رقابة البشر الضعيفة من رقابة خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى؟ فأنت حينما تقدم على معصية تعلم أن الله مطلع عليك حينئذ، كيف تأخذ رشوة والجبار سبحانه وتعالى يرقبك؟ لا أجهزة الرقابة، وإنما الرقيب سبحانه وتعالى. وعقاب الدنيا شيء وعقاب الخالق شيء آخر، وحساب الدنيا شيء وحساب الآخرة شيء آخر. ولذلك يقول سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد من خلق الله يستطيع أن يعذبك عذاب الله أبدا. عذاب الدنيا مهما كان من الممكن لو تفنن عدوك في عقابك وفي تعذيبك، يبقى كل هدفه انك ما تموتش، لانه لو عذبك تعذيب شديد ومت في يدي فردت من يدي، تفلت، لو مت تفلت. لكن بالنسبة لله عز وجل لا تفلت ابدا منه، لانه يستطيع سبحانه ان يعذب البعيد منا والعياذ بالله ولا يموت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فاين عذاب الخلق من عذاب الخالق سبحانه وتعالى؟ واين رقابة الخلق من رقابة الله عز وجل؟ فلا بد للانسان الذي يتقي الله ان يستحضر عظمة الله ويستحضر اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. فان كان مستحضرا لها مؤمنا بها صادقا في ايمانه لا يجرؤ على ارتكاب الذنب. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لانه لو كان ايمانه ايمانا كاملا بأسماء الله وصفات الله عز وجل وبرقابة الله عز وجل عليه لما أقدم على ارتكاب الجرم، وإنما ساعة إقدامه على ارتكاب الذنب والمخالفة كان في هذه اللحظة غير مستحضر لعظمة الله وأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا ورقابة الله عز وجل عليه، وإلا لما استطاعت عضو من اعضاء جسمه ان يباشر الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يستطيع الانسان الذي يزني بامرأة ان يزني بها وهو يعلم ان اباها او اخاها او جيرانها يراقبونه؟ لا يستطيع ان يجرؤ ولا تستطيع هي، وانما لا يفعلان الجريمة حتى يأمنا امانا كاملا من رقابة الخلق. فاين رقابة الخالق جل وعلا؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لانه لو اقدم على السرقة وهو يعلم ان الشرطة حاصر وتراقب لما اقدم على هذا، فما بالكم برقابة الخالق جل وعلا. والمرتشي الذي يرتشي ويأخذ الرشوة وبعد ان يأخذها يذهب الى اداء الصلاة، او يقول قد اتى لتوه من المسجد الذي صلى فيه الجماعة وصلى السنة بعد الجماعة واخذ يسبح ثم جاء لكي يأخذ الرشوة، اين الايمان في قلب هؤلاء؟ ولذلك مطلوب من المسلم الصادق الايمان والاسلام والاحسان ان يستحضر عظمة الله ليكون من المتقين. والمتقون هم اولياء الله بحق، كما قال سبحانه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل ليس الاولياء هم الذين قد اقيمت عليهم المقاصير او بنيت عليهم القباب، فهذا امر خطأ وفهم خاطئ توارثته اجيال عن اجيال. القرآن الكريم يقول: الذين امنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم اولياء الله. فمن الممكن انت ان تكون وليا لله ان حصلت شروط الولاية لله سبحانه وتعالى. الولاية ليست بالنسب، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان مع تقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يبشرهم في الدنيا ويبشرهم في الآخرة سبحانه وتعالى. فمن هنا قلنا إن القرآن الكريم قد بين لنا كيف نحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف نحصلها؟ نقرأ ونتفكر في عظمة الله تعالى في القرآن الكريم. القرآن قد جاء، وانظروا ما من آية من الآيات إلا وتختتم ببعض أسماء الله الحسنى ليربي الله عز وجل فيك، يربي فيك ماذا؟ تقواه وهيبة لله عز وجل وخشيتك لله سبحانه وتعالى، فتصبح من الذين يخشون ربهم وهم أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء بالله ليسوا حملة الشهادة العليا، وإنما العلماء بحق، العلماء بأسماء الله وبصفات الله، يعرف ربه سبحانه وتعالى. العلماء بأمر الله وبنهي الله، العلماء بدين الله، العلماء بالجزاء، العلماء بأن الإنسان إذا أذنب له رب سيحاسبه فإن أخطأ، وكلنا ذلك المخطئ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ليس مطلوبا منك ان تكون ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم، ولكن المؤمن الصادق ان زلت نفسه وضعفت نفسه عاد الى الله عز وجل من قريب، فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالإنسان التقي، الإنسان المؤمن الصادق إن أحدث ذنبا يحدث بعده توبة لله سبحانه وتعالى. فمأمور الإنسان لكي يحصل التقوى ولكي يكون من المتقين، لكي يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ليس اختياريا بالنسبة لك، فهو أمر أنت محتاج إليه احتياجك أو أكثر من احتياجك إلى الطعام والشراب الذي تقيم به أودك. خذ بالك، يعني حينما نقول نحن مأمورون بأن نحصل التقوى هذا ليس أمرا اختياريا بالنسبة لك تفعله أو لا تفعله، أنت في حاجة إليه أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب، أمس من حاجتك إلى الهواء الذي تستنشقه. فلسنا نتحدث عن دورة تعليمية لمن يشاء من الناس، وإنما نتحدث عن شيء خلقوا من أجله وجاءوا إلى هذه الحياة الدنيا إما لتحصيل وإما للمحاسبة عليه إن فقدوه. وإن حسبت عليه وسقطت في الاختبار والعياذ بالله فالمسألة ليس بعدها اختبار آخر أو ملحق، وإنما إما جنة أبدا أو نار أبدا. والفرصة الآن موجودة، صحح المفاهيم فالفرصة لا تزال موجودة. صححوا مفاهيمكم عن الدنيا، صححوا مفاهيمكم عن الآخرة قبل أن تفجأوا، فالتصحيح في الدنيا متاح لكم. أما إن جاءني وجاءكم الموت فلا يستطيع الواحد منا بعد ذلك أن يقوم بعمل ملحق كما يقال في امتحانات الدنيا، فيش ملاحق، فيش فرصة ثانية. حينما يأتي الموت لواحد منا يقول لرب أخرني أجلني أعمل صالحا لفترة، أجلني ولو يوم واحد. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجيب واحدا من هؤلاء، فقد كانت الفرصة متاحة لكل واحد منكم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل الزمن، جعل الزمن، جعل العمر حجة على الواحد منا كمجيء النذير صلى الله عليه وآله وسلم. أولم نعمركم، أعدت أديه في الدنيا، عشت 50، عشت 60، عشت 70، عشت 80، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعد ذلك فذوقوا فما للظالمين من نصير. فرصتنا الآن وهي متاحة بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن هواك، ولكن نفسك الأمارة بالسوء، ولكن الشيطان، ولكن أصدقاء السوء هم الذين يورطونك وأنت الذي تساعدهم، وأنت العبد المختار الذي حملت الأمانة. إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان الظلوم الجهول مطلوب منه ومطالب من قبل ربه تبارك وتعالى الذي خلقه وسواه وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا للاختبار والامتحان أن يستعد للقاء الله عز وجل. وسيأتيك هذا اللقاء شئت أم أبيت، باختيارك أو بغير اختيارك، فليست رحلة اختيارية، وإنما كلنا مساقون إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى اليوم أو غدا. قد لا يستطيع المتكلم الآن أن يتم كلماته، قد لا تستطيع أن تذهب إلى بيتك، قل على علاقة وداع مع كل أشياء هذا الكون. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كما قال عبد الله بن عمر. وليست هذه دعوة للوقوف بالحياة الدنيا عن الحركة أبدا، أنت مأمور وبتقوى الله عز وجل أن تكون مقيما للخلافة وتحقيق الخلافة في أرض الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من أمر الله عز وجل. مأمور بأن تمشي في مناكب الأرض، مأمور بأن تحصل سبل الرزق الحلال، مأمور بكل ذلك. ولكن اعلم أنك قد تأتيك ساعتك الآن أو بعد غد أو في الغد، فكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. أقفل حساباتك الختامية أولا بأول، هذا هو المطلوب منا دائما، أن يقفل الإنسان زي ما بيقولوا في لغة التجارة، أقفل حساباتك الختامية يوم بيوم، لا تنتظر للغد، فإن التسويف عمل من أعمال الشيطان أعاذنا الله وإياكم. فلا بد من الاستعداد للقاء الله عز وجل. تقف في الصباح امام المرآة لكي تلبس ملابسك، تصرح شعرك، تحط بردان، بتعمل كذا بتعمل كذا، وتربط رابطة العنق، وانت لا تدري من الذي سيخلع هذه الملابس. انت من مغسل لا يدري الواحد منا يخرج في الصباح ولا يدري هل سيعود الى بيته، هل سيأتي عليه يوم اخر، هل سيأتي عليك رمضان اخر، هل ابدا. لا يوجد واحد على وجه هذه الارض رئيسا او مرؤوسا، غنيا او فقيرا، قويا او ضعيفا، صحيحا او معتلا، كبيرا او صغيرا، رجلا او امرأة، يستطيع ان يضمن لنفسه او لغيره لحظة يستطيع ان يعيشها في هذه الحياة الدنيا. فلنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. واقول واكرر ليس الدعوة الى ان يترك الناس اشياء حياتهم، ولكن دعوة الى ان يتقي الله عز وجل في كل عمل يعمله. اعلم انك مختبر في مصنعك، مختبر في وظيفتك، مختبر في معملك، مختبر في مسجدك، مختبر في بيتك، مختبر مع اولادك، مختبر مع ذوي رحمك، مختبر مع زوجتك، زوجتك مختبرة معك، وهكذا. الكل مختبر والكل ممتحن بالكل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالكل اختبار. إنا جعلنا معرض الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. أولادك اختبار، نارك اختبار، الفقر اختبار، الغنى اختبار، الصحة اختبار، المرض اختبار، الأصدقاء اختبار، الأبناء اختبار، الحرمان من الأبناء اختبار، السلطة اختبار، نوع السلطة اختبار. كل شيء يوجد على هذه الدنيا وفي مدار حياتنا اختبار. إن فهمنا هذه الحقيقة رضي الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لماذا؟ لأن القدر هو قدر الله سبحانه وتعالى، فعل الله عز وجل بنا. ولذلك يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا إن قدر عليه رزق لا يكفر، إن بسط له الرزق لا يكفر، وإنما إن بسط الرزق لا تقول إن الله أحبني فأعطاني مالا. وإذا قدر عليك رزقا يقول الإنسان كذلك، كلا إن الإنسان كما يقول الله سبحانه وتعالى، ويبين فعل الإنسان تجاه المال، يقول إن الإنسان إذا بسط عليه الرزق يظن أن يقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يعني ضيق، قدر يعني ضيق، فعليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا لهذا مصيب ولذاك مصيب. فلا الذي بسط له في الرزق دليل كرامة، ولا الذي قدر عليه الرزق دليل إهانة، وإنما يبتلي الله بالغنى وبالفقر، بالصحة وبالمرض، بالأولاد وبعدم الأولاد، بالسلطة وبنزع السلطة. كلها اختبارات، كلها امتحانات، ولكنها كلها تجعلك تشكر ربك سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل لا تحصى عليك، وهذا أمر من الأمور التي تجعل الإنسان ينظر في الكون من حوله وفي تصاريف الأقدار من حوله في نفسه وفي الناس من حوله، فيتعرف على أسماء الله الحسنى وعلى صفات الله العليا وعلى آثارها في خلق البشر جميعا، في خلقك. حينما تعلو أمة، لماذا علت هذه الأمة؟ لأنها فعلت أسبابا معينة جعلها الله عز وجل تختبر بالعلو في الأرض. أناس آخرين يعيشون مستضعفين في الأرض. لماذا هم مستضعفون؟ لأسباب أتوا بها. فماذا كانت النتيجة؟ أسباب ترتبت عليها مسببات. إلا فرعون على في الأرض. ليس لأن الله يحبه أبدا، وإنما هي قضية أسباب. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، ثم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلم يكن علو فرعون في الأرض دليل إكرام لفرعون، ولم يكن استضعاف بني إسرائيل في الأرض دليل إهانة، وإنما الكل تحت تصاريف أقدار الله عز وجل. ولكن اعلم أن الذي على في الأرض اتخذ أسبابا أدت فيه إلى ذلك، والذي استضعف في الأرض اتخذ أسبابا قد يكون في مجموعهم هم من أهل الصلاح في الأرض، ولكنهم عوقبوا أيضا بما جعلهم مستضعفين. ثم تستمر سورة القصص وتحكي قصصا عجيبا، حتى يذكر في آخرها قصة قارون الذي ملك أموالا يضرب بها المثل، ويقول في نهاية السورة لكي يبين تصاريف أقدار الله عز وجل ليأخذ المؤمن العبرة، يقول تلك الدار الآخرة، الآخرة مش الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون، إن فرعون على في الأرض، ولا فساد كقارون، فأهل الإفساد كقارون وأهل العلو كفرعون هؤلاء ليسوا من ورثة جنة النعيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولذلك جعل الله عز وجل الدار الآخرة للموحدين، للمؤمنين، لأهل التقوى. أما أهل الكفر فليسوا من أهل الجنة في شيء على الإطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الدنيا، وتبيّنوا لحقيقة الدنيا استنباطا من آيات القرآن العظيم ووحي من قبل ربه تبارك وتعالى. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا، ولكن الدنيا اسمها الدنيا، وكلمة الدنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دائم، إما صيغة مادة الصياغة إما من الدناءة أو من المكان الدال القريب. أما الآخرة فهي بعلوها جعلها الله عز وجل الدار العظمى التي اختصت بصفة جيئة بها بصفة المبالغة، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة التي تستحق أن تسمى حياة الحق. أما الدنيا من كان يريد ربنا عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا الله عز وجل يؤتيه منها حسب مشيئته سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا يفهم الإنسان حقيقة الدنيا، دناءتها، قلتها، وينظر إلى قيمة الدار الآخرة، ويتعرف إلى أسماء ربه سبحانه وتعالى، ويتعرف إلى صفات الكمال لله عز وجل، وينظر إلى نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وينظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، نعم الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء طيب جدا، هذا الدعاء بس احنا للأسف الأدعية والأذكار بنقولها بألسنتنا بدون تدبر لمعانيها، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو استغفارا سماه سيد الاستغفار، اسمه سيد الاستغفار، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي. وانظر، يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بالربوبية، توحيد الربوبية. اللهم أنت ربي خالقي، الله الخالق المدبر سبحانه وتعالى الملك، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، ده توحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا أنت يا ربنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عبد، دي العلاقة، الله خالق ونحن عبيد، كلنا عبيد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وانت نازل، الكل عبيد لله عز وجل، الكل عبيد، حتى الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله وحده الخالق الرب الإله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى، والكل خلقه، خلقتني وأنا عبدك، ده اللي بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تقول الكلام ده الصبح وتقوله بالليل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل أنت مهما كنت على عهد الله ووعد الله حتى ما أمر؟ لا. فقال ما استطعت، لأنه قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه قال فاتقوا الله حق تقاته، حق التقوى أن نتقيه سبحانه وتعالى حسب استطاعتنا، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. وأنا على عهدك ووعدك، هل في حد مخلوق على عهد الله ووعده 100%؟ لا، ما استطعت. ولذلك حينما يقول هذا الكلام يتذكر ذنوبه، فيقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. فرما انت عمل شرور وبتستعيذ منه، إذ أنت ما كنتش على العهد والوعد 100%. ولذلك قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فتذكر ذنوبه فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أقر وأعتذر لك يا ربي بنعمتك علي، نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أبوء لك بنعمتك علي، كان المفروض يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، لا، أين أنت تشكر الله؟ من يستطيع أن يؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه؟ من؟ دي نعمة واحدة لكي تشكره عليها، مطلوب منك أن تصرف النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أقدرك على أن تصرف النعمة الحادثة من قبل الله في مرضاة الله عز وجل؟ الذي أقدرك من؟ الله. فهي نعمة جديدة منه حادثة يستحق عليها الشكر. يبقى كلما أنعم بنعمة يستحق عليها الشكر، فلن تؤدي شكر نعمة الله عليك. وهذا ما جاء في الآثار السابقة، أن الله قال لداود: اعملوا آل داود شكر. اعملوا مش قولوا، الشكر مش بالكلام بس، الشكر بالعمل. ولذلك الشكر عند أهل السنة والجماعة باللسان وبالاعتقاد وبالجوارح، لأنه الإيمان. فالشكر لابد وأن يأتي على ذلك كله. فيقول داود: يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمة منك، نعمة حادثة تستحق عليها الشكر، كيف أشكرك؟ الشكر ده عملية مش هتخلص. فقال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر ذلك في قلبك، نعم الآن شكرتني يا داود. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء مش بشكري بقى، بذنبي. فمن هنا ينظر الإنسان إلى نعم الله المتضافرة عليه التي لا تنتهي ولا نستطيع أن نقوم بإحصائها، وكان من المفروض علينا أن نقابلها بالشكر، ولكننا قابلناها بالجحود، قابلناها بالمكران، قابلناها بالذنوب، قابلناها بالمعاصي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فحينئذ مشاهدة العبد منا لمنن الله المتضافرة عليه التي لم يؤدي شكرها، هذه النعم تورث الحب في قلب العبد منا لله عز وجل، حب يزداد كلما تضفر. ولذلك يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في أي نعمة من النعم التي من حولكم تكذبان يا إنس يا جن؟ فبأي آلاء؟ آلاء جمع إلى، وإلى يعني نعمة، فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما ينقل عن الجن يقولون: ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. فهذه النعم تورث الحب، ثم مشاهدة عيب النفس والذنوب يورث الذل والخوف من الله عز وجل، فذلك يعطيك الرجاء وذلك يعطيك الخوف، ذلك يعطيك الحب وذلك يعطيك الذل، وكلاهما جناح العبودية، لأن الإنسان إن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وإن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، وإن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، طائفة من طوائف الخوارج. ولذلك الإنسان المؤمن الصادق من عبد الله بالحب والرجاء والخوف الثلاثة مع بعض، يعبد الله عز وجل بالحب وبالرجاء وبالخوف، لابد من دول الثلاثة يتلحموا مع بعض. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، ما قالش اغفر على طول، وإنما بعد كل الكلام العظيم ده، ومش كلام بيقال باللسان وبتعد على الصبح، لا ده كلام قبل ما يخرج عن اللسان يكون القلب تفاعل معه واستقر في الجنان، فحينئذ يأتي الإيمان وحينئذ تتحقق التقوى لأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى لا يأخذنا الحديث فلا أستطيع أن نقف على مفردات الكلمات التي تكلمنا فيها، فنحن نريد بإذن الله تعالى للمتكلم وللمستمعين أن نجعل هذه الكلمات نبراسا لنا في حياتنا اليومية، مهما نتعلم من العلوم الشرعية، مهما نحصل من أمور الدنيا، فالمسلم المفروض اللي بنتكلم ده مش معلومة نحفظها في دماغنا وبعد ذلك نركنها، أو شريط نجعله لأن أستمع فيه في أوقات الفراغ، لا ده منهج عمل بالنسبة للمتكلم وللمستمعين، ده موضوع المفروض يكون موضوع الساعة أعظم من أي موضوع آخر، لأن هذا الموضوع يخص كل واحد واحد، كل واحد لوحده، لأن الإنسان منا مهما تكلم في شؤون الأمة وتكلم في شؤون العلم تكلم في شؤون الدنيا، ساعة أن يقبض عليه ويساق في أي طريق يساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ومع ذلك تسأل وحدك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا عملت في العلم الذي تعلمته؟ تسأل أربعة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وتسأل عن العلم الذي تعلمته. هذه الأسئلة هتسألها وحدك، لن يأتي إنسان لكي يجيب عنك، أو تقول أرجعني إلى الدنيا لكي أحصل هذا في ملحق آخر، لا، الموضوع انتهى، الحياة انتهت، استدبرت الحياة وأصبحت في البرزخ لانتظار الساعة، أعمالك أغلقت إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وكلها من تحصيله أيضا. ولذلك أبو هريرة حينما جاءت ساعته كما جاء في سير اعلام النبلاء بكى وقال لا تحسبوني ابكي على دنياكم هذه وانما ابكي على ان السفر طويل وزادي قليل. معاذ بن جبل من الصحابة الكرام اللي ما زلنا الى الان بنتعلم من علومهم وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. ومع ذلك ابو هريرة اعظم راوية في الاسلام يقول زادي قليل. معاذ بن جبل يبكي ساعة موته ويقول لمن حوله كذلك ابكي لان المصلين سيصلون ولست فيهم والصائمون سيصومون ولست فيهم والذاكرون سيذكرون ولست فيهم. يعني اتقفل باب الاعمال انقطعت الاعمال يبكون لانهم يودون ان تستمر الحسنات لهم رضي الله عنهم جميعا. ولذلك هذا الكلام الذي نقول نريد ان نبينه وان نعيده وان نكثر منه وان نعمل به وان نوصله لذوينا ولكل من حولنا. لا بد من الاستعداد للقاء الله عز وجل. ودي مش رحله ثانويه ولا رحله في العمر بقى. لا دي هي الرحله الاخيره والرحله الحقيقيه التي من اجلها اتينا الى هذه الحياه الدنيا. اتينا من اجل ان نصل الى الله عز وجل بزاد اما ان يكون هذا الزاد يدخلنا الجنه او يدخلنا والعياذ بالله الاخرى. نسال الله السلامه. فاولا لا بد من تحصيل التقوى. هو ده الزاد. وتزودوا في هذا السفر كيف نحصل التقوى؟ لا بد وان تتقي الله تخاف الله عز وجل. كيف اخافه؟ تربي المهابة تتربى في قلبك ازاي؟ اغرس كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تدبر اسماء الله وصفات الله. تعمق في هذا الامر ليس تعمقا كلاميا كما يفعل اهل الكلام والفلسفة. وانما تعمقا في فهم الكلام بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. عاوزين نقرأ القرآن نتدبر القرآن الكريم. نعي معنى اسم الرقيب. نعي اسم الستير الذي يستر علينا ذنوبنا وكلنا ذنوب. والله لو اتضحنا الله عز وجل وكتبت سيئات كل واحد على اعضائه لما استطاع واحد في هذه الأمة ان يمسك بالميكروفون او يظهر على قضائية ليعلم الناس. والا فكلنا سنصبح ربنا الستير الذي سطرنا سبحانه وتعالى. ربنا الرقيب الذي يراقبنا. ربنا العليم الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. كل ده لكي تحصل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وده يعمل لك مشاكل كثيرة من ضمنها مشكلة الخشوع في الصلاة التي نعاني منها جميعا ونسأل منها اول ما تدخل في الصلاة كل مشاغل الدنيا بتجيلك. لان الانسان ان علم انه بين يدي العليم الخبير سبحانه وتعالى اللطيف الخبير ما استطاع القوي العظيم. انت لو وقف قدام رئيس الجمهورية ولا قدام ملك من الملوك تبقى كل اعضائك وكل حواسك ما عاد تفكر طب الراجل ده هيعمل ايه؟ طب هيقول لي ايه الكلمه اللي جايه؟ تصور من ضعف ايماننا نقف لا امام رئيس جمهوريه ولا ملك من الملوك. فالكل هلك والكل تراب ابناء تراب. وانما نقف امام خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى الذي سياتيه الخلق جميعا عرايا. عرايا يعرضون عليه سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. فلا بد من تربيه المهابه والوقوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا. المذنبون دول فين توقير الله عز وجل في قلوبهم؟ فين تعظيم الله عز وجل؟ ولذلك من تعظيم العظيم ان تأتمر بامره وان تنتهي عما نهاك عنه سبحانه وتعالى. ان قال لك اخوك اتق الله دي الكلمه ما تجعلكش تفضل. لا شوف قال لك اتق الله ليه؟ مش كلمة بتقال كده زي كلمة مساء الخير ولا صباح الخير. اتق الله اشد فيك شيء. فكر رأيت رجلا يملك منصبا معينا وكان ملتحيا. جاء واحد العمال وقال له اتق الله. قالوا طب عشان قلت لي اتقي لا انت مطرود من العمل. سبحان الله، كلمة التقوى التي كانت تقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعة ان يسمع الكلمة يرتعش الانسان. لا تأخذك العزة بالاسم، وانما ساعة ما تسمع كلمة اتقي الله ترتعد فرائصك وتخاف. يبقى انا ارتكبت الشيء، هذا الانسان شافني حتى ولو كان مخطئا، ابدا احاسب نفسي، ابدا اراجع نفسي. حاسبوا انفسكم، الفرصه موجوده قبل ان تحاسبوا. زينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم الدنيا، الان عمل بدون حساب حتى ولو كان حساب في الدنيا بسيط. اما الاخره فدار حساب بلا عمل، مفيش اعمال خلاص. صحائف الاعمال انتهت وجيء بها يوم القيامه. فمن هنا لابد من تحصيل المهابة، تحصيل تعظيم الآمر الناهي من أجل تحقيق تقوى الله عز وجل. ولذلك نريد أن نربي مجتمع المتقين. والله لو بدأ كل واحد بنفسه، هذه اللحى وهذه الأعداد الكبيرة الغفيرة التي تملأ الشوارع الآن وتغلق الشوارع وتحدث أزمة في المواصلات، هذه الملايين التي تذهب لأداء العمرة والحج، لو كان عشرهم متقيا لله عز وجل لتغير وجه الارض الان. لما اصبح المسلمون يعيشون في مذله، لما اصبح المسلمون يضربون ويهانون ولا يرتفع صوتهم، وان ارتفع صوتهم فلا قيمه له لا في المحافل الدوليه ولا في غيرها، من انفسنا اتينا. لكن لو حصلنا تقوى الله عز وجل لتنزلت عليكم الرحمات ولكنتم اهلا بنصرة الله سبحانه وتعالى. انا ننصر محمد صلى الله عليه وسلم ومجتمع المتقين بالعدد القليل كانوا ينصرون بالايه؟ كانوا ينصرون بالرعب. الاخرون يرعبون منهم، يصابون بالرعب. اما انتم الان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، بعد ان قال تنزع المهابه من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. فمطلوب من المسلم ان يحصل التقوى، فان حصل التقوى واجتمع فريق من المسلمين على تقوى الله عز وجل وتكون مجتمع للمتقين، كان هذا نذير خير عظيم لهذه الامه في افرادها وفي مجموعها. فالحل الاول هو الحل الاخير، والحل الفردي هو الحل الجماعي. كل انسان يبدا بنفسه ويبدا بذويه ويبدا في من حوله. لكنني انا انظر الى غيري ولن ينصرح حال هذه الامه الا اذا فلان انصرح حاله. لا، انظر لنفسك وحصل انت التقوى فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من هذا فقد أطلت بالكامل، فإنني أؤجل القول في بقية الأمور الأخرى إلى لقاء قادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل
وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مأمور كل واحد منا أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأننا لا ندري متى تكون ساعة الواحد منا. فساعتي أو ساعتك أو ساعة أي واحد من البشر قدرها الله عز وجل وقضاها، ولم يعلم أحدا كائنا من كان، نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، بوقت قبض أو موت الواحد منا. وهذا من باب الاختبار ومن باب الامتحان والابتلاء الذي خلق الإنسان من أجله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقول مأمور كل واحد منا أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل نفسي وتسألون أنفسكم كيف نستعد للقاء الله عز وجل، لأن الواحد منا لو جاءت ساعته وانتقل إلى الدار الآخرة حينئذ لا يستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالموت ليس بعد الموت يستطيع الإنسان أن يحسن عمله أو أن يأتي بعمل أصلا. فهذه الحياة الدنيا دار عمل ودار اختبار ودار ابتلاء. فإذا طويت الأوراق وأغلقت باب الامتحان فساعة إذن ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء، أو بمعنى أصح ينتقل إلى البرزخ لانتظار الساعة الكبرى. وساعة كل واحد منا هي موته، ومن مات فقد قامت قيامته، كما أثر عن بعض الصالحين
وهو أمر معلوم ولا يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف أستعد وكيف تستعد أيها المرء للقاء الله سبحانه وتعالى؟ بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا السطر الطويل لا بد من زاد له، وكل واحد منا إذا أراد أن يسافر سفرا قام بإعداد الزاد لهذه الرحلة ولهذا السفر. فما بالكم بالسفر إلى الدار الآخرة، فلا بد من إعداد العدة. والعدة قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتصوروا حينما تكون وصية من ربنا سبحانه وتعالى، ليس لنا وحدنا وإنما هي وصية لكل العالمين. ولقد وصينا، وجاءت هكذا بأسلوب القسم، اللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للعالمين. والتقوى كلمة سهلة الإلقاء على اللسان، أنا أقول لكم اتقوا الله وأنت تقول لي اتق الله، فما معنى التقوى؟ والقرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من معرفة التقوى. فالتقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كل شيء يقع تحت كلمة التقوى. ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسيرها كما ثبت عن طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يعني أن تأتي بالطاعات وأن تترك المعاصي، ليس ذلك وفقط، وإنما على نور من الله. وهذا معنى المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام. ولذلك ندندن دائما حول منهج أهل السنة والجماعة، ندندن دائما حول منهج أهل السنة والجماعة، والأخذ من النبعين الصافيين من الكتاب والسنة، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم أي إنسان، فالأفهام قد تتعارض وتتناقض، وإنما الفهم الذي ضمن الله عز وجل له العصمة هو الفهم الذين توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم الصحب الكرام الذين كانت أفهامهم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحق صوبه، وما خالف الحق نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه. والله عز وجل يقول مبينا منهج السلف الصالح: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيلنا هو سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم وتاب عليهم في حياتهم، وجاء ذلك في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأن تأتي بالطاعات وأن تنتهي عن المعاصي على نور من الله وهو نهج أهل السنة والجماعة، ترجو ثواب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام إيمانا واحتسابا تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالتقوى اذا تشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي والتي نهاك الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هو الذي يراودني ويراود كل مستمع إلى الأمر بتقوى الله عز وجل، كيف نحصل التقوى؟ هذه الغاية التي ينشدها الجميع، كيف يصلون إليها؟ باستقراء آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح يتبين لنا جليا أن الإنسان لكي يتقي الله عز وجل لا بد وأن يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه، فإن تعظيم ربك سبحانه وتعالى يجعلك تفعل ما يرضيه وتنتهي عما نهاك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نوح شيخ المرسلين، يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انتم ما بتوقروش ربنا ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ويقول سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن يقدر الله حق قدره يؤثر ذلك في قلبه مهابة لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وخوفا منه ورجاء له وتوكلا عليه وحبا له. ولذلك تعرف إلينا القرآن الكريم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بمعرفتها، بمعرفة معانيها، بتعظيم الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، التعبد لله عز وجل بها، والنظر في آثار الأسماء والصفات في الكون من حولنا، فانظر إلى آثار رحمة الله. كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لها آثار في الوجود بادية وظاهرة. ولذلك كانت أعظم مرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي التي عرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن علم الإنسان ذلك وتيقن أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى فكيف يعصيه؟ يعني بالمثال المثال الذي تتضح به الأمور، أنت أو أي إنسان يريد أن يفعل شيئا مخالفا للقانون البشري، يأتي أمر موظف معين يريد أن يأخذ رشوة ويعلم أنه في هذه القاعة التي يكون فيها موجودا هناك كاميرات مراقبة تراقب أجهزة الرقابة الإدارية وما شاكل، هل يستطيع هذا الإنسان أن يقدم على أخذ الرشوة وهو بتقوم كاميرات التصوير بتصويره؟ هل يستطيع بعض الناس إن علموا أن رجال المخدرات مكافحة المخدرات بيراقبوا المكان بالكاميرات، هل تتم صفقة للمخدرات؟ أبدا. متى تتم صفقة الرشوة وصفقة المخدرات وارتكاب المخالفات القانونية؟ حينما يعلم الإنسان أنه في غيبة تامة وبعيدا كل البعد عن أجهزة الرقابة، حتى اللي بيسوق سيارة لو علم أن هناك رادار لا يتعدى السرعة القانونية. هذا بالنسبة لكم أيها البشر لا يقدم الإنسان على مخالفة إلا إن أمن أن الرقابة بعيدة عنه كل البعد، وإلا لا يرتكب الجرم على الإطلاق. وإلا فبعد ساعة سيتم القبض عليه. هذا الأمر هو ولكن أين رقابة البشر الضعيفة من رقابة خالق القوة والقدر سبحانه وتعالى؟ فأنت حينما تقدم على معصية تعلم أن الله مطلع عليك حينئذ، كيف تأخذ رشوة والجبار سبحانه وتعالى يرقبك؟ لا أجهزة الرقابة، وإنما الرقيب سبحانه وتعالى. وعقاب الدنيا شيء وعقاب الخالق شيء آخر، وحساب الدنيا شيء وحساب الآخرة شيء آخر. ولذلك يقول سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد من خلق الله يستطيع أن يعذبك عذاب الله أبدا. عذاب الدنيا مهما كان، من الممكن لو تفنن عدوك في عقابك وفي تعذيبك يبقى كل هدفه انك ما تموتش، لانه لو عذبك تعذيب شديد ومت في يدي فردت من يدي، تفلت، لو مت تفلت. لكن بالنسبة لله عز وجل لا تفلت ابدا منه، لانه يستطيع سبحانه ان يعذب البعيد منا والعياذ بالله ولا يموت، لا يقضى عليهم سيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فاين عذاب الخلق من عذاب الخالق سبحانه وتعالى؟ واين رقابة الخلق من رقابة الله عز وجل؟ فلا بد للانسان الذي يتقي الله ان يستحضر عظمة الله ويستحضر اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. فان كان مستحضرا لها مؤمنا بها صادقا في ايمانه لا يجرؤ على ارتكاب الذنب. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لانه لو كان ايمانه ايمانا كاملا باسماء الله وصفات الله عز وجل وبرقابة الله عز وجل عليه لما اقدم على ارتكاب الجرم، وانما ساعة اقدامه على ارتكاب الذنب والمخالفة كان في هذه اللحظة غير مستحضر بعظمة الله واسماء الله الحسنى وصفات الله العليا ورقابة الله عز وجل عليه، والا لما استطاعت عضو من اعضاء جسمه ان يباشر الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يستطيع الانسان الذي يزني بامرأة ان يزني بها وهو يعلم ان اباها او اخاها او جيرانها يراقبونه؟ لا يستطيع ان يجرؤ ولا تستطيع هي، وانما لا يفعلان الجريمة حتى يأمن امانا كاملا من رقابة الخلق. فاين رقابة الخالق جل وعلا؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لانه لو اقدم على السرقة وهو يعلم ان الشرطة حاصر وتراقب لما اقدم على هذا، فما بالكم برقابة الخالق جل وعلا. والمرتشي الذي يرتشي ويأخذ الرشوة وبعد ان يأخذها يذهب الى اداء الصلاة او يقول قد اتى لتوه من المسجد الذي صلى فيه الجماعة وصلى السنة بعد الجماعة واخذ يسبح ثم جاء لكي يأخذ الرشوة، اين الايمان في قلب هؤلاء؟ ولذلك مطلوب من المسلم الصادق الايمان والاسلام والاحسان ان يستحضر عظمة الله ليكون من المتقين، والمتقون هم اولياء الله بحق، كما قال سبحانه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ ليس الاولياء هم الذين قد اقيمت عليهم المقاصير او بنيت عليهم القباب، فهذا امر خطأ وفهم خاطئ توارثته أجيال عن أجيال. القرآن الكريم يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن الممكن أنت أن تكون وليا لله إن حصلت شروط الولاية لله سبحانه وتعالى. الولاية ليست بالنسب، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان مع تقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يبشرهم في الدنيا ويبشرهم في الآخرة سبحانه وتعالى. فمن هنا قلنا إن القرآن الكريم قد بين لنا كيف نحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف نحصلها؟ نقرأ ونتفكر في عظمة الله تعالى في القرآن الكريم. القرآن قد جاء، وانظروا ما من آية من الآيات إلا وتختتم ببعض أسماء الله الحسنى، ليربي الله عز وجل فيك، يربي فيك ماذا؟ تقواه وهيبة لله عز وجل وخشيتك لله سبحانه وتعالى، وتصبح من الذين يخشون ربهم وهم أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء بالله ليسوا حملة الشهادات العليا، وإنما العلماء بحق، العلماء بأسماء الله وبصفات الله، يعرف ربه سبحانه وتعالى. العلماء بأمر الله وبنهي الله، العلماء بدين الله، العلماء بالجزاء، العلماء بأن الإنسان إذا أذنب له رب سيحاسبه، فإن أخطأ وكلنا ذلك المخطئ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ليس مطلوبا منك أن تكون ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن المؤمن الصادق إن زلت نفسه وضعفت نفسه عاد إلى الله عز وجل من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالإنسان التقي، الإنسان المؤمن الصادق إن أحدث ذنبا يحدث بعده توبة لله سبحانه وتعالى. فمأمور الإنسان لكي يحصل التقوى ولكي يكون من المتقين، لكي يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ليس اختياريا بالنسبة لك، فهو أمر أنت محتاج إليه احتياجك أو أكثر من احتياجك إلى الطعام والشراب الذي تقيم به أودك. خذ بالك، يعني حينما نقول نحن مأمورون بأن نحصل التقوى هذا ليس أمرا اختياريا بالنسبة لك تفعله أو لا تفعله، أنت في حاجة إليه أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب، أمس من حاجتك إلى الهواء الذي تستنشقه. فلسنا نتحدث عن دورة تعليمية لمن يشاء من الناس، وإنما نتحدث عن شيء خلقوا من أجله وجاءوا إلى هذه الحياة الدنيا إما لتحصيله وإما للمحاسبة عليه إن فقدوه. وإن حسبت عليه وسقطت في الاختبار والعياذ بالله فالمسألة ليس بعدها اختبار آخر أو ملحق، وإنما إما جنة أبدا أو نار أبدا، والفرصة الآن موجودة. صححوا المفاهيم فالفرصة لا تزال موجودة. صححوا مفاهيمكم عن الدنيا، صححوا مفاهيمكم عن الآخرة قبل أن تفجأوا، فالتصحيح في الدنيا متاح لكم. أما إن جاءني وجاءكم الموت فلا يستطيع الواحد منا بعد ذلك أن يقوم بعمل ملحق كما يقال في امتحانات الدنيا، فيش ملاحق، فيش فرصة ثانية. حينما يأتي الموت لواحد منا يقول لربي أخرني أجلني أعمل صالحا لفترة، أجلني ولو يوم واحد. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجيب واحدا من هؤلاء، فقد كانت الفرصة متاحة لكل واحد منكم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل الزمن، جعل الزمن، جعل العمر حجة على الواحد منا كمجيء النذير صلى الله عليه وآله وسلم. أولم نعمركم، قعدت قد ايه في الدنيا؟ عشت 50، عشت 60، عشت 70، عشت 80. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعد ذلك فذوقوا فما للظالمين من نصير. فرصتنا الآن وهي متاحة بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن هواك، ولكن نفسك الأبارة بالسوء، ولكن الشيطان، ولكن أصدقاء السوء هم الذين يورطونك، وأنت الذي تساعدهم، وأنت العبد المختار الذي حملت الأمانة. إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان الظلوم الجهول مطلوب منه ومطالب من قبل ربه تبارك وتعالى الذي خلقه وسواه وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا للاختبار والامتحان، أن يستعد للقاء الله عز وجل. وسيأتيك هذا اللقاء شئت أم أبيت، باختيارك أو بغير اختيارك، فليست رحلة اختيارية، وإنما كلنا مساقون إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى اليوم أو غدا. قد لا يستطيع المتكلم الآن أن يتم كلماته، قد لا تستطيع أن تذهب إلى بيتك، قل على علاقة وداع مع كل أشياء هذا الكون. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كما قال عبد الله بن عمر. وليست هذه دعوة للوقوف بالحياة الدنيا عن الحركة أبدا، أنت مأمور وبتقوى الله عز وجل أن تكون مقيما للخلافة وتحقيق الخلافة في أرض الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من أمر الله عز وجل. مأمور بأن تمشي في مناكب الأرض، مأمور بأن تحصل سبل الرزق الحلال، مأمور بكل ذلك. ولكن اعلم أنك قد تأتيك ساعتك الآن أو بعد غد أو في الغد، فكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. أقفل حساباتك الختامية أولا بأول، هذا هو المطلوب منا دائما، أن يقفل الإنسان زي ما بيقولوا في لغة التجارة، أقفل حساباتك الختامية يوم بيوم، لا تنتظر للغد، فإن التسويف عمل من أعمال الشيطان أعاذنا الله وإياكم. فلا بد من الاستعداد للقاء الله عز وجل. تقف في الصباح أمام المرآة لكي تلبس ملابسك، تصرح شعرك، تحط بردان، بتعمل كذا بتعمل كذا، وتربط رابطة العنق، وأنت لا تدري من الذي سيخلع هذه الملابس، أنت أم المغسل؟ لا يدري الواحد منا. يخرج في الصباح ولا يدري هل سيعود إلى بيته، هل سيأتي عليه يوم آخر، هل سيأتي عليك رمضان آخر، هل أبدا. لا يوجد واحد على وجه هذه الأرض رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، صحيحا أو معتلا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، يستطيع أن يضمن لنفسه أو لغيره لحظة يستطيع أن يعيشها في هذه الحياة الدنيا. فلنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وأقول وأكرر، ليس الدعوة إلى أن يترك الناس أشياء حياتهم، ولكن دعوة إلى أن يتقي الله عز وجل في كل عمل يعمله. اعلم انك مختبر في مصنعك، مختبر في وظيفتك، مختبر في معملك، مختبر في مسجدك، مختبر في بيتك، مختبر مع أولادك، مختبر مع ذوي رحمك، مختبر مع زوجتك، زوجتك مختبرة معك، وهكذا. الكل مختبر والكل ممتحن بالكل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالكل اختبار. إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أولادك اختبار، مالك اختبار، الفقر اختبار، الغنى اختبار، الصحة اختبار، المرض اختبار، الأصدقاء اختبار، الأبناء اختبار، الحرمان من الأبناء اختبار، السلطة اختبار، نزع السلطة اختبار. كل شيء يوجد على هذه الدنيا وفي مدار حياتنا اختبار. إن فهمنا هذه الحقيقة رضي الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لماذا؟ لأن القدر هو قدر الله سبحانه وتعالى، فعل الله عز وجل بنا. ولذلك يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا إن قدر عليه رزق لا يكفر، إن بسط له الرزق لا يكفر، وإنما إن بسط الرزق لا تقول إن الله أحبني فأعطاني مالا. وإذا قدر عليك رزق يقول الإنسان كذلك، كلا إن الإنسان كما يقول الله سبحانه وتعالى، ويبين فعل الإنسان تجاه المال. يقول إن الإنسان إذا بسط عليه الرزق يظن أن يقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يعني ضيق، قدر يعني ضيق، فعليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لهذا مصيب ولا ذاك مصيب. فلا الذي بسط له في الرزق دليل كرامة، ولا الذي قدر عليه الرزق دليل إهانة، وإنما يبتلي الله بالغنى وبالفقر، بالصحة وبالمرض، بالأولاد وبعدم الأولاد، بالسلطة وبنزع السلطة. كلها اختبارات، كلها امتحانات، ولكنها كلها تجعلك تشكر ربك سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل لا تحصى عليك، وهذا أمر من الأمور التي تجعل الإنسان ينظر في الكون من حوله وفي تصاريف أقدار من حوله في نفسه وفي الناس من حوله، فيتعرف على أسماء الله الحسنى وعلى صفات الله العليا وعلى آثارها في خلق البشر جميعا. في خلقك حينما تعلو أمة، لماذا علت هذه الأمة؟ لأنها فعلت أسبابا معينة جعلها الله عز وجل تختبر بالعلو في الأرض. أناس آخرين يعيشون مستضعفين في الأرض، لماذا هم مستضعفون؟ لأسباب أتوا بها. فماذا كانت النتيجة؟ أسباب ترتبت عليها مسببات. إن فرعون علا في الأرض ليس لأن الله يحبه أبدا، وإنما هي قضية أسباب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، ثم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلم يكن علو فرعون في الأرض دليل إكرام لفرعون، ولم يكن استضعاف بني إسرائيل في الأرض دليل إهانة، وإنما الكل تحت تصاريف أقدار الله عز وجل. ولكن اعلم أن الذي على في الأرض اتخذ أسبابا أدت به إلى ذلك، والذي استضعف في الأرض اتخذ أسبابا قد يكون في مجموعهم هم من أهل الصلاح في الأرض، ولكنهم عوقبوا أيضا بما جعلهم مستضعفين. ثم تستمر صورة القصص وتحكي قصصا عجيبا حتى يذكر في آخرها قصة قارون الذي ملك أموالا يضرب بها المثل، ويقول في نهاية الصورة لكي يبين تصاريف أقدار الله عز وجل ليأخذ المؤمن العبرة، يقول تلك الدار الآخرة، الآخرة مش الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون، إن فرعون علا في الأرض، ولا فساد كقارون، فأهل الإفساد كقارون وأهل العلو كفرعون، هؤلاء ليسوا من ورثة في جنة النعيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولذلك جعل الله عز وجل الدار الآخرة للموحدين، للمؤمنين، لأهل التقوى. أما أهل الكفر فليسوا من أهل الجنة في شيء على الإطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الدنيا وتبيينه لحقيقة الدنيا استنباطا من آيات القرآن العظيم ووحي من قبل ربه تبارك وتعالى. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا، ولكن الدنيا اسمها الدنيا، وكلمة الدنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دائم، إما صيغة مادة الصياغة إما من الدناءة أو من المكان الداني القريب. أما الآخرة فهي بعلوها جعلها الله عز وجل الدار العظمى التي اختصت بصفة جيء بها بصفة المبالغة، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة التي تستحق أن تسمى حياة الحق. أما الدنيا من كان يريد ربنا عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا الله عز وجل يؤتيه منها حسب مشيئته سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا يفهم الإنسان حقيقة الدنيا، دناءتها، قلتها، وينظر إلى قيمة الدار الآخرة، ويتعرف إلى أسماء ربه سبحانه وتعالى، ويتعرف إلى صفات الكمال لله عز وجل، وينظر إلى نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وينظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، نعم الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء طيب جدا، هذا الدعاء بس احنا للأسف الأدعية والأذكار بنقولها بألسنتنا بدون تدبر لمعانيها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو استغفارا سماه سيد الاستغفار، اسمه سيد الاستغفار، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي. وانظر يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بالربوبية، توحيد الربوبية، اللهم أنت ربي خالقي، الله الخالق المدبر سبحانه وتعالى الملك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ده توحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا أنت يا ربنا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عبد، دي العلاقة، الله خالق ونحن عبيد، كلنا عبيد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وانت نازل، الكل عبيد لله عز وجل، الكل عبيد، حتى الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله وحده الخالق الرب الإله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والكل خلقه، خلقتني وأنا عبدك، ده اللي بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. تقول الكلام ده الصبح وتقوله بالليل، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل انت مهما كنت على عهد الله ووعد الله حتى ما امر؟ لا. فقال ما استطعت، لانه قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، لانه قال فاتقوا الله حق تقاته، حق التقوى ان نتقيه سبحانه وتعالى حسب استطاعتنا، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. وانا على عهدك ووعدك، هل في حد مخلوق على عهد الله ووعده 100%؟ لا، ما استطاع. ولذلك حينما يقول هذا الكلام يتذكر ذنوبه، فيقول اعوذ بك من شر ما صنعت. طالما انت عملت شرور وبتستعيذ منها يبقى انت ما كنتش على العهد والوعد 100%. ولذلك قال وانا على عهدك ووعدك ما استطاع، فتذكر ذنوبه فقال اعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال ابوء لك بنعمتك علي، ابوء يعني اقر واعترف لك يا ربي بنعمتك علي، نعمه لا تعد ولا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ابوء لك بنعمتك علي، كان المفروض يقول ابوء لك بنعمتك علي وابوء بشكري. لا، اين انت تشكر الله؟ من يستطيع ان يؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه؟ من دي نعمة واحدة لكي تشكره عليها، مطلوب منك ان تصرف النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فمن الذي اقدرك على ان تصرف النعمة الحادثة من قبل الله في مرضاة الله عز وجل؟ الذي اقدرك من؟ الله. فهي نعمة جديدة منه حادثة يستحق عليها الشكر. يبقى كلما أنعم بنعمة يستحق عليها الشكر فلن تؤدي شكر نعمة الله عليك. وهذا ما جاء في الآثار السابقة أن الله قال لداود اعملوا آل داود شكر. اعملوا مش قولوا، الشكر مش بالكلام بس، الشكر بالعمل. ولذلك الشكر عند أهل السنة والجماعة باللسان وبالاعتقاد وبالجوارح، لانه الايمان. فالشكر لابد وان يأتي على ذلك كله. فيقول داود يا رب كيف اشكرك وشكري لك على نعمة منك، نعمة حادثة تستحق عليها الشكر، كيف اشكرك؟ الشكر ده عملية مش هتخلص. فقال الان شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر ذلك في قلبك، نعم الآن شكرتني يا داود. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء مش بشكري بس، بذنبي. فمن هنا ينظر الإنسان إلى نعم الله المتضافرة عليه التي لا تنتهي ولا نستطيع أن نقوم بإحصائها، وكان من المفروض علينا أن نقابلها بالشكر، ولكننا قابلناها بالجحود، قابلناها بالنكران، قابلناها بالذنوب، قابلناها بالمعاصي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فحينئذ مشاهدة العبد منا لمنن الله المتضافرة عليه التي لم يؤدي شكرها، هذه النعم تورث الحب في قلب العبد منا لله عز وجل، حب يزداد كلما تدبر. ولذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، في اي نعمة من نعم التي من حولكم تكذبان يا انس يا جن؟ فبأي آلاء؟ آلاء جمع إلى، وإلى يعني نعمة. فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما ينقل عن الجن يقولون ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. فهذه النعم تورث الحب. ثم مشاهدة عيب النفس والذنوب يورث الذل والخوف من الله عز وجل، فذلك يعطيك الرجاء وذلك يعطيك الخوف، ذلك يعطيك الحب وذلك يعطيك الذل، وكلاهما جناح العبودية. لأن الإنسان إن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وإن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، وإن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، طائفة من طوائف الخوارج. ولذلك الإنسان المؤمن الصادق من عبد الله بالحب والرجاء والخوف، الثلاثة مع بعض، يعبد الله عز وجل بالحب وبالرجاء وبالخوف، لابد من دول الثلاثة يتلحموا مع بعض. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، ما قالش اغفر على طول، وإنما بعد كل الكلام العظيم ده، ومش كلام بيقال باللسان وبتعد على الصفحة، لا ده كلام قبل ما يخرج عن اللسان يكون القلب تفاعل معه واستقر في الجنان، فحينئذ يأتي الإيمان وحينئذ تتحقق التقوى لأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى لا يأخذنا الحديث فلا أستطيع أن نقف على مفردات الكلمات التي تكلمنا فيها، فنحن نريد بإذن الله تعالى للمتكلم وللمستمعين أن نجعل هذه الكلمات نبراسا لنا في حياتنا اليومية، مهما نتعلم من العلوم الشرعية، مهما نحصل من أمور الدنيا، فالمسلم المفروض اللي بنتكلم ده مش معلومة نحفظها في دماغنا وبعد ذلك نركنها، أو شريط نجعله يبقى نستمع فيه في اوقات الفراغ، لا ده منهج عمل بالنسبه للمتكلم وللمستمعين، ده موضوع المفروض يكون موضوع الساعه اعظم من اي موضوع اخر، لان هذا الموضوع يخص كل واحد واحد، كل واحد وحده، لان الانسان منا مهما يتكلم في شؤون الامه ويتكلم في شؤون العلم يتكلم في شؤون الدنيا، ساعه ان يقبض عليه ويساق في اي طريق يساق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ومع ذلك تسأل وحدك من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا عملت في العلم الذي تعلمته؟ تسأل اربعة اسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وتسأل عن العلم الذي تعلمته. هذه الأسئلة هتسألها وحدك، لن يأتي إنسان لكي يجيب عنك، أو تقول أرجعني إلى الدنيا لكي أحصل هذا في ملحق آخر، لا، الموضوع انتهى، الحياة انتهت، استدبرت الحياة وأصبحت في البرزخ لانتظار الساعة، أعمالك أغلقت إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وكلها من تحصيله أيضا. ولذلك أبو هريرة حينما جاءت ساعته كما جاء في سير أعلام النبلاء بكى وقال لا تحسبوني أبكي على دنياكم هذه، وإنما أبكي على أن السفر طويل وزادي قليل. معاذ بن جبل ذو الصحابة الكرام اللي ما زلنا إلى الآن بنتعلم من علومهم، وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به، ومع ذلك أبو هريرة أعظم راوية في الإسلام يقول زادي قليل. معاذ بن جبل يبكي ساعة موته ويقول لمن حوله كذلك، أبكي لأن المصلين فيصلون ولست فيهم، والصائمون سيصومون ولست فيهم، والذاكرون سيذكرون ولست فيهم، يعني اتقفل باب الاعمال، انقطعت الاعمال، يبكون لانهم يودون ان تستمر الحسنات لهم رضي الله عنهم جميعا. ولذلك هذا الكلام الذي نقول نريد ان نبينه وان نعيده وان نكثر منه وان نعمله نعمل به وأن نوصله لذوينا ولكل من حولنا. لابد من الاستعداد للقاء الله عز وجل. ودي مش رحلة سنوية ولا رحلة في العمر بقى، دي هي الرحلة الأخيرة والرحلة الحقيقية التي من أجلها أتينا إلى هذه الحياة الدنيا. أتينا من أجل أن نصل إلى الله عز وجل بزاد، إما أن يكون هذا الزاد يدخلنا الجنة أو يدخلنا والعياذ بالله الأخرى، نسأل الله السلامة. فأولا لا بد من تحصيل التقوى، هو ده الزاد، وتزودوا في هذا الصفر. كيف أحصل التقوى؟ لا بد وأن تتقي الله، تخاف الله عز وجل. كيف أخافه؟ ترب المهابة في المهابة، تربى في قلبك ازاي؟ اغرس كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تدبر اسماء الله وصفات الله، تعمق في هذا الامر، ليس تعمقا كلاميا كما يفعل اهل الكلام والفلسفة، وانما تعمقا في فهم الكلام بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. عاوزين نقرأ القرآن، نتدبر القرآن الكريم، نعي معنى اسم الرقيب، نعي اسم الستير الذي يستر علينا ذنوبنا وكلنا ذنوب. والله لو اتضحنا الله عز وجل وكتب او كتبت سيئات كل واحد على اعضائه لما استطاع واحد في هذه الامة ان يمسك بميكروفون او يظهر على قضائية ليعلم الناس، والا فكلنا سنصبح. ربنا الستير الذي سطرنا سبحانه وتعالى، ربنا الرقيب الذي يراقبنا، ربنا العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ده لكي تحصل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وده يعمل لك مشاكل كثيرة، من ضمنها مشكلة الخشوع في الصلاة التي نعاني منها جميعا ونسأل منها أول ما تدخل في الصلاة كل مشاغل الدنيا بتجيلك. لأن الإنسان إن علم أنه بين يدي العليم الخبير سبحانه وتعالى اللطيف الخبير ما استطاع القوي العظيم. أنت لو وقف قدام رئيس الجمهورية ولا قدام ملك من الملوك تبقى كل أعضائك وكل حواسك معاه بتفكر، طب الراجل ده هيعمل ايه؟ طب هيقول لي ايه الكلمه اللي جايه؟ تصور من ضعف ايماننا نقف لا امام رئيس جمهوريه ولا ملك من الملوك، فالكل هلك والكل تراب ابناء تراب، وانما نقف امام خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى الذي سياتيه الخلق جميعا عرايا عرايا يعرضون عليه سبحانه وتعالى، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. فلا بد من تربيه المهابه والوقوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا. المذنبون دول فين توقير الله عز وجل في قلوبهم؟ فين تعظيم الله عز وجل؟ ولذلك من تعظيم العظيم ان تأتمر بامره وان تنتهي عما نهاك عنه سبحانه وتعالى. ان قال لك اخوك اتق الله، هذه الكلمه ما تجعلكش تصبر. لا، شوف قال لك اتق الله ليه؟ مش كلمة بتقال كده زي كلمة مساء الخير ولا صباح الخير؟ اتق الله اشفيك شيء. فكر، رأيت رجلا يملك منصبا معينا وكان ملتحيا، جاء واحد العمال وقال له اتق الله، قال له طب عشان قلت لي اتق الله انت مطرود من العمل. سبحان الله، كلمة تقوى التي كانت تقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعة ان يسمع الكلمة يرتعش الانسان. لا تأخذك العزة بالاسم، وانما ساعه ما تسمع كلمه اتق الله ترتعد فرائصك وتخاف. يبقى انا ارتكبت شيء، هذا الانسان شافني حتى ولو كان مخطئا، ابدا احاسب نفسي، ابدا اراجع نفسي. حاسبوا انفسكم، الفرصه موجوده قبل ان تحاسبوا. زنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم الدنيا، الان عمل بدون حساب حتى ولو كان حساب في الدنيا بسيط، اما الاخره فدار حساب بلا عمل، مفيش اعمال خلاص. صحائف الاعمال تنتهي وجيء بها يوم القيامة. فمن هنا لابد من تحصيل المهابة، تحصيل تعظيم الامر الناهي من اجل تحقيق تقوى الله عز وجل. ولذلك نريد ان نربي المجتمع المتقين. والله لو بدأ كل واحد بنفسه، هذه اللحى وهذه الاعداد الكبيرة الغفيرة التي تملأ الشوارع الآن وتغلق الشوارع وتحدث أزمة في المواصلات، هذه الملايين التي تذهب لأداء العمرة والحج، لو كان عشرهم متقيا لله عز وجل لتغير وجه الأرض الآن. لما أصبح المسلمون يعيشون في مذلة، لما أصبح المسلمون يضربون ويهانون ولا يرتفع صوتهم، وإن ارتفع صوتهم فلا قيمة له لا في المحافل الدولية ولا في غيرها، من أنفسنا أدينا. لكن لو حصلنا تقوى الله عز وجل لتنزلت عليكم الرحمات ولكنتم أهلا بنصرة الله سبحانه وتعالى. أنا منصر محمد صلى الله عليه وسلم ومجتمع المتقين بالعدد القليل كانوا ينصرون بالإيه؟ كانوا ينصرون بالرعب، الآخرون يرعبون منهم يصابون بالرعب، أما أنتم الآن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، بعد أن قال تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. فمطلوب من المسلم أن يحصل التقوى، فإن حصل التقوى واجتمع فريق من المسلمين على تقوى الله عز وجل وتكون مجتمع للمتقين، كان هذا نذير خير عظيم لهذه الأمة في أفرادها وفي مجموعها. فالحل الأول هو الحل الأخير، والحل الفردي هو الحل الجماعي. كل إنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بذويه ويبدأ في من حوله، إنني أنا أنظر إلى غيري ولن ينصر حال هذه الأمة إلا إذا فلان انصر حال، ولا انظر لنفسك وحصل أنت التقوى فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من هذا فقد أطلت بالكامل، فإنني أؤجل القول في بقية الأمور الأخرى إلى لقاء قادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا.